بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوى كن. نسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيئ لنا الأسباب حتى يشغل هذا القرآن حياتنا، يشغل به القلوب والعقل واللسان والجوارح والأركان. فسبحان الله، بشرى والله يا خواتي، بشرى لنا بالروح والريحان والرضا والغفران من رب الرحمن سبحانه أرحم الراحمين، سبحانه اصطفانا من جميع العالمين وجعل هذا النور يحل في ظلمة القلوب والصدور والأجسام والأماكن. يقول الشيخ السعدي: فالناس في ظلمة، الناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنوار هذا الكتاب، وهم في شقاء عظيم إن لم يقتبسوا منه خيره. الفرح بالقرآن سيغنيك عن كل الانشغال في الدنيا. نحن نعلم أن الدنيا تزاحمنا وتزاحم حياتنا، بل سبحان الله أصبحت مثل السحر لبعض الناس. ومن أرادت فعلا الوصول للدنيا والآخرة فما عليها إلا بكتاب الله. نعم، يكفينا سبحان الله، كل من شغلنا في كتاب الله أصبحنا أغنياء، غنى قلب، غنى نفس، غنى روح. يغني هذا الكلام صدورنا، نغتني عن الدنيا وما فيها، والله غنانا فيه أرفع وأعلى، حتى تصبحي تشعر دائما انشراح، راحة، رفعة مهما ضاقت. نعم، تضيق تضيق، ثم يأتي كلام الله ويزاحم كل هذا الضيق ويوسع ويجعل البركة والسعة والنور. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعلم تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. لكن الكلام الجميل الذي سمعناه أن القرآن عندما نزل، نزل إلى أين؟ أي مكان نزل؟ نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن نبحث كيف يصل هذا الكلام إلى قلوبنا، كيف تنشرح صدورنا ونفتح هذا القلب لخطاب الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن كل مكان خالط هذا الكلام في القلوب لابد تبعا أن تجد الجوارح انقادت من غير عناء. لكن إذا كان القلب مغلق على حب الدنيا والانشغال بالدنيا مثل الرعية سبحان الله بلا راعي، ما تستفيدي، دائما متشتتة، في لك مأرب في كل وادي. إذن لابد أن نعقل الخطاب. الله سبحانه وتعالى عندما قال: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع ماذا؟ هل قال جوارحهم؟ ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع ماذا؟ قلوبهم لذكر الله. إذن هنا السر ليس في الجارحة، ليس في الخارج، إحنا في الخارج نسمع، لكن السر في القلب. لذلك هناك ستجدي فرق بين الأخت اللي تجلس ساعات على كلام الله، والله لا تمل ولا تكل، تجديها في سعادة لو تسأليها هي أنعم نعيم أهل الأرض، بخلاف يعني سبحان الله خواتي اللي تجلس على هاتف أو تجلس في زيارة أو تجلس على تلفاز بالساعات، فتجديها ما تشعر، تقول ما شعرت بالوقت، قد يمضي من وقتها 5 أو 4. ثم إذا طلب منها أن تجلس لتأمل كلام العظيم، كلام عظيم أصلا، كلام ثقيل يحتاج إلى همم، مش أي شخص يعني يستطيع أن يتحمل كلام العظيم، هذا كلام الله. فسبحان الله يعني ينفر من أول ربع ساعة، نصف ساعة إذا أطلت عليه يشعر أن هناك ضيق. فالمكالمة ما تشعري أنها أخذت منك 40 دقيقة وأنت تتكلمي بكلام اللغو وكلام البشر أو تنظري إلى مسلسل للفساق ما تجدي نفسك إلا بالساعات، أو في زيارة تأخذ منها 4 ساعات، ثم نأتي عند كلام العظيم ونستثقل. لابد من مراجعة الأمور، لابد أن نراجع هل إحنا متعلقين في الآخرة أم في الدنيا، هل إحنا محبتنا لله صحيحة، هل إحنا حقيقة يعني نراجع معلوماتنا، نقيس أين نجد أنفسنا، أين نجد إنه إحنا لا نشعر بالملل. أسأل الله العلي العظيم يشرح صدورنا ويشرح قلوبنا لهذا الكلام، ويشغل جوارحنا بكلام الله وذكره وشكره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلنا إلى أي آية حبيباتي؟ إلى آية، لا مش 126، إحنا ما أكملنا 125، إحنا بدأناها لكن تبارك الرحمن خواتي هذا الموضع ما استطعنا أن نكمله. لماذا؟ هي آية صحيح، لكن السر كان بوجود اسم علم، سبحان الله ما استطعنا نتجاوزه بدون من نعطيه حقه، بل هو والله لو أعطينا هذا الاسم محاضرات ما نفي حقه. من الذي جعلنا؟ نعم، إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، ما استطعنا نتجاوز الاسم بدون ما نعطي الكلام حقه. يعني إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، وأبونا له حق علينا أن نتدارس كل كلمة تتعلق في إبراهيم عليه السلام. أسأل الله العلي العظيم ينفعنا بما قلنا. يلا، قلنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ذكرنا هناك مثابة، ما معنى مثابة؟ وإذ جعلنا البيت مثابة، ماذا قلنا عن كلمة مثابة؟ ثاب يثوب، رجع من الرجوع، فقلنا هذا البيت من المثابة والرجوع وبمعنى الثواب. نعم، رائعات في معنيين، فيكون بثاب يثوب ويرجع مرة بعد مرة، وكما قال الشيخ ابن عثيمين هناك من يثوب بالأبدان ويصل ويقطع المسافات ويصل للبيت، وهناك من لا يستطيع أن يصل ببدنه، فيثوب بماذا؟ بقلبه. فإحنا من كل أنحاء الأرض قلوبنا ترجع مرة تلو مرة نحو البيت، حتى يوميا وجوهنا تستقبل القبلة وقلوبنا تستقبل هذه القبلة. وأيضا مثابة بمعنى هنالك محل الثواب، وإحنا علمنا أن هناك الصلاة 100,000 صلاة، وقلنا هناك من يذهب يرجع كما ولدت أمه، وهذه الزيارة تنفيان عنا الفقر والذنوب. وأمنا، وذكرنا أن هذا هو مكان مأمن، فذكر الله سبحانه وتعالى كما نقول في المعنى الإجمالي من الشرح اللي أخذناه من المحرر في الدرر السنية اللي هو موسوعة التفسير اللي تجمع لنا كلام كثير من علماء أهل السنة والجماعة من كبار المفسرين مثل الطبري، الإمام والقرطبي وابن كثير وكثير من المفسرين، يعني يجمع لك هذا الكلام ويعطوك الكلام من 3 أو 4 كلام للمفسرين، وهذا كان سبحان الله يعني شيء جهد، أسأل الله يجعله في ثواب العاملين عليه. يقول الآن في المعنى الإجمالي، ثم ذكر الله سبحانه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما جعل للبيت الحرام من مكانة، وذلك بأن جعله محلا يشتاق إليه الناس دائما ولو زاروه مرات عديدة. وأخذنا مرات عديدة والزيارة من وين؟ وين لو زاروه مرات عديدة؟ أين الموضع؟ من كلمة ماذا؟ فإنهم يرجعون إليه، زيارة ويرجعون من مثابة. وجعله سبحانه مكانا يأمن فيه البشر على أنفسهم، على أنفسهم وأموالهم، بل أمانه شمل حتى الحيوانات والجمادات. وأمر الله تعالى باتخاذ مقامات إبراهيم، إحنا الآن نرى أمامنا مقام ولا مقامات؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل هنا مقام؟ نعم، لكن قالوا العلماء هناك من حصر المقام، قلنا بالحجر الذي قام عليه إبراهيم لما على البيت وأراد أن يعلي البيت، فأصبح هناك مسافة فاعتلى هذا الحجر وكان فيه أثر موضع قدمه، قالوا هذا المقام اللي إحنا نصلي خلفه، السنة المؤكدة بعدما ننهي الطواف نصلي. هناك من قال هذا هو المقام، لكن لما يقول لك الآن في الدرر السنية مقامات إبراهيم، لأن هناك العلماء قالوا لا، هو أوسع المعنى وأشمل من أن يكون هذا المراد بس فقط المقام اللي هو الحجر الذي قام عليه، بل هو كل مقام قامه إبراهيم وتعبد الله فيه باتخاذ مقامات إبراهيم عليه السلام، وهي شعائر الحج كعرفة والمزدلفة أماكن العبادة. وسنأخذ الآن معنى أيضا أنه مش فقط شعائر الحج، أنه المراد كل العبادات، لكن هذا أتى تغليبا وعرفا على أن هناك دائما لما نقول مناسك نقصد بها شعائر الحج. ثم أخبر تعالى أنه أوصى من، يلا هنا سنبدأ الشرح، لكن قبل ذلك إحنا قلنا هناك في قراءتين، واتخذوا واتخذوا. إذا قرأناها واتخذوا هنا يكون المعنى مختلف، واتخذوا هنا أمر من الله سبحانه وتعالى أن نقوم المقامات الذي قامها إبراهيم، وأن نتعبد الله بالاقتداء به كما تعبد أبونا إبراهيم، نقتدي به ونتعبد الله. لكن لما نقول واتخذوا في قراءة بالفتح وليس بالكسر، ليس أمرا، يكون خبرا، وإذا أتى خبرا يكون إخبار من كان من قبلنا من المؤمنين أنهم قاموا مقام أبونا إبراهيم واقتدوا فيه واهتدوا بهديه. طيب هنا سيأتينا وصية الله سبحانه وتعالى، أين تجد وصية الله الآن؟ هناك وصية من الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم وإسماعيل، أين الوصية ومن وين أخذ المعنى؟ وين الكلمة تدل على الوصية؟ الكلمة اللي تدلك على أن هناك وصية من الله رب العالمين إلى إبراهيم وإسماعيل، وعهدنا، وعهدنا، أنت لما تعهدي لشخص بأمر أي أنك توكلي في هذا الأمر أن يحفظه، نعم، وتوصي له بأن يحافظ عليه، ويكون هناك كأنها أمانة، تحميل للأمانة. إذن يلا هنا أوصى الله سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل، وأخذنا هذه من وعهدنا، وصية مؤكدة. ما هي كانت الوصية؟ ما هو مضمون الوصية؟ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، نعم، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي الأمر هنا والعهد والوصية لهما بالقيام بتطهير البيت، كما أتى في موسوعة التفسير طهارة حسية ومعنوية من الشرك والكفر والأوثان ومن الرجس والنجاسات. وهذا التطهير من أجل ماذا؟ من يطوفون بالبيت ومن يقيمون في البيت للعبادة والمصلين فيه. إذا قلنا وعهدنا، وعهدنا ماذا قلنا؟ أي أوحينا إليهم بوصية مؤكدة، وعهدنا أي أوحينا إليهم بوصية مؤكدة، أمرناهما بماذا؟ بتطهير بيت الله من الشرك، من الكفر والأوثان والرجس والنجاسات، وأن يبنيا هذا البيت بنية خالصة لله عز وجل. الآن إحنا تكلمنا بفضل الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، وذكرنا المرتبة العالية والثناء والبدح على إبراهيم، وكيف أن الله اصطفاه على العالمين، وكيف أنه كان متماً لجميع الاختبارات، ليس على قدر الواجب بل على قدر الإحسان والإتقان. لكن إسماعيل، لما نتكلم وإسماعيل، إسماعيل ولد من؟ إسماعيل ولد من؟ هو ابن من؟ ابن إبراهيم. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أجاب دعوة إبراهيم، ومن ذريتي، أن الله سبحانه وتعالى جعل النبوة في ذريته. ونتكلم الآن عن إسماعيل، وهذه من إجابة أبونا إبراهيم، أن الاستثناء كان فقط أنه لن يكون الظالمين لهم هذه الإمامة، لكن الصالحين منهم تكون لهم الإمامة، وهذا إن نتكلم عن إسماعيل. طب إسماعيل ابن من؟ ابن سريته هاجر، الذي كل الناس تعلم القصة، عندما أبقاهما إبراهيم عليه السلام بعدما أتى، وقلنا هذا من البلاءات اللي كانت عظيمة ومن الكلمات الذي كان فيها ابتلاء وامتحان، وأتمها سبحان الله على الوجه المطلوب عندما تركوا وأمه هاجر في أرض خالية فارغة من البشر ومن الشجر ومن الثمر ومن الماء، وترك معهم جراب ماء وقليل من التمر. وسبحان الله وقتها أنتم تتخيلوا صعوبة الموقف على الأب، ومع ذلك ترك هذا الولد ولم يكن يعلم سبحان الله أن سيكون هذا المكان مثابة لكل الناس تهوى القلوب هناك. فأبقى إسماعيل وأم من هاجر، سريته هاجر، حتى شب وكبر وآتاه الله الأولاد. فأولاد إسماعيل ماذا نقول عنهم؟ هم العرب المستعربة. هناك عرب عاربة وهناك عرب مستعربة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو ولد من؟ هو من أبناء إسماعيل عليه السلام، من ذرية إسماعيل، من بني إسماعيل، من العرب المستعربة. فكان إسماعيل مع أبيه إبراهيم في هذا المكان عندما آتاه أمر من الله سبحانه وتعالى برفع القواعد من البيت ومن التطهير للطائفين والعاكفين والركع السجود. طيب، إحنا سنأتي الآن بالتطهير ثم سنعود إلى الأصل، كيف بدأ البناء؟ تطهير البيت الآن عندما نقول أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الطهارة الآن تشمل ماذا؟ عندي قسمين للطهارة، عندما نذكر الطهارة سنضع هناك سهمين، واحد اثنين. تطهير البيت ينقسم إلى قسمين، قسم يسمى تطهير معنوي وتطهير حسي. الآن السؤال لك، ما هو الأولى وما تجعل يعني الاثنين؟ طبعا إحنا لا نقول الاثنين هما على درجة من الأهمية، لكن هناك شيء أولى من شيء. نعم، المعنوي هو أعلى ومقدم على الحسي، وإن كان الاثنان مطلوبان. لماذا؟ لأن لما أذكر التطهير المعنوي أقصد فيه الشيء الغير ممسوك ولا ملموس، فأقصد فيه أول شيء التطهير من الشرك. وتنظر النبي صلى الله عليه وسلم لما طهر هذا البيت وكسر الأصنام، فكان هذا أولى التطهير من تطهير الثياب وتطهير المكان من النجاسات، أن يطهر من الأجسام، من الأصنام، واللات وعزة ومنات. إذن أول التطهير وأولى الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم أن يطهر ابتداء من الشرك. لذلك لابد أن نطهر بيت الله. ما يدخل الآن اللي يدخل، وتخيل يدخل معها الحجر، تأخذ معها الحجر وتعتقد فيه اعتقاد سبحان الله وتسجد على الحجر، وهناك من يعتقد اعتقادات فاسدة، وهذا أولى التطهير من تطهيرك ثيابك. أنت قلوب يعني ثيابها طاهرة لكن قلبها غير طاهر، تعتقد أن الأرض نجسة، كيف تسجدي في بيت الله وفي أرض الله وتعتقدي بنجاسة هذه الأرض؟ ولا تسجدي إلا على حجر أو حائل. يعني سبحان الله، هذا يدل خواتي بعض الأحيان على عدم استخدام العقل. كيف أن هذا المكان اللي تصلي في بيت الله لا تكون أرض طاهرة، وتعتقد أنه حجرك اللي تحمليه في جيبك أو أن تضعي أي عازل وأنت معتقدة أنه هذه الأرض نجسة؟ فالتطهير الأولى أن نطهر قلوبنا من الاعتقادات الفاسدة، وهذا أعلى التطهير، قبل الأبدان أن نطهر القلوب من الشرك الأصغر أو الأكبر، التعلق بالأولياء والصالحين، يكون هناك يطوف في البيت ويقول يا فلان ويا فلان، وما يستح في أرض الله أن ينادوا غير الله، ينادوا غير الله في أرض الله وحول بيت الله سبحان الله. فأولى التطهير أن يبتدئ العلم بتطهير قلبي من التعلقات الشركية والمعاصي والفجور. وهناك من سبحان الله، نسأل الله العفو والسلام لنا ولجميع المسلمين، ونسأل الله أن يغفر لنا ولجميع المسلمين أفعالنا، هناك من يكون عندهم لقاءات في بيت الله، وهذا مكان عظيم ما يليق فيه التطهير. يعني قبل ما تأتي تطوف في البيت تناجي الله، طهر نفسك. أنت تأتي لملتقى الأحبة والعشق والغرام الحرام في بيت الله معاصي؟ فلذلك يعني بعض الناس خواتي يعني سبحان الله هدانا الله وجميع المسلمين يقرأوا كلام الله يهذوه، يقولوا لا إحنا ما نحب، نحب الكلام يكون مختصر. كيف مختصر وإحنا نرى الشرك والمعاصي ولا نفهم إيش معنى طهرا بيتي؟ تأتي مغتسل بدنك ولا تغسلي قلبك من التعلقات اللي تغضب الله عز وجل، وتكون في أرض الله وحول بيت الله ونزاعات وصراخ وخلافات، ويطوف ويلعن ويشتم وهو في أرض الله، ومنا من نسمع هذا الكلام. إذن ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله يهدينا ويصلحنا ويصلح قلوبنا وأجسامنا وأولادنا وجميع المسلمين، لأن الشرك أول شيء نجاسة، فالتطهير أولى، والشرك الأكبر والأصغر والحقد، وكل هذا لابد من التطهير المعنوي، وهذا أولى التطهير أولا، ثم نتكلم في الطهارة الحسية. أن طهر بيتي، الطهارة الآن الحسية تكون من الأقذار، من البول والغائط والدم وما أشبه من النجاسات اللي تجدي هناك من لا يراعي حق بيت الله، سواء كانت هناك مكة وهي أطهر بقعة وبيت الله، أو بيوت الله عامة كلها تسمى بيت الله. فلا بد يعني من مراعاة الأدب في قضية ماذا ندخل المساجد، ماذا نفعل على أرض المسجد، وما نترك من المخلفات والقذورات. وكم إحنا الآن المسلمين مطالبين، يعني أنت تتخيلي أمامك عندما يجدوا تنظيف يخرج معهم كم أوساخ. طب ومن مسؤول عن بيت الله؟ أنت مسؤول. هذه الطهارة قبل ما تقوم تصلي وتركع وتسجد، أنت طلبت منك أن تطهر، طهر قلبك وفكرك. فأحدث الطهارة الحسية، هذه الصلاة الأصل تأمرك بالطهارة الحسية، الصلاة تنهاك عن فعلك أن ترمي القاذورات في بيت الله. إذن الأعرابي لما بال في مسجد، في المسجد ثار عليه الناس حتى أرادوا أن يقعوا فيه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لذلك انظري ناخذ من الحديث حتى لما نأمر في الطهارة سواء المعنوية أو الحسية، الأصل نكون عندنا هناك لطف. بعثتم ميسرين وليس معسرين، وهناك من تقف بصوت عالي وتخطب وبيت الله وما يصلح. يعني خواتي أذيت المسلمين، أنت تريدي أن تصححي منكر بمنكر أكبر منه، صوتك عند الرجال، وهذا كله يجب أن التنبيه فيه في المواضع. كثير من الناس تدفع المنكر بمنكر أكبر منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام انظروا بال في المسجد، انظروا إلى رفق ورحمة وسعة رحمة، كيف علمنا أن نتعامل مع الأمور في وقته، وهذا من التعليم والتأديب. بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ورأيت لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحلمه في التعليم. إذا نحرص على الطهارة سواء المعنوية أو الحسية، ولا تعلم ثوابك وأجرك كم يكون على الله لما تكون أنت على مستوى من هذا الرقي والأدب في التعليم والتأديب والحلم والعلم، وينالك شرف عندما أنت تطهري البيت بيدك وتسعي من غير ما تتكلمي. قومي وكوني قدوة، أنت افعلي الشيء وهم يقتدوا فيك، افعل الشيء والكل يقتدي فيك. فالرسول صلى الله عليه وسلم تذكر قصة المرأة السوداء اللي كانت تقوم على تنظيف المسجد، فلما توفاها الله لم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم عاتبهم فقال لماذا لم توقظوني، كان نائما. وفي حديث آخر قال ألا فكنتم آذنتموني، دلوني على قبرها. وفي حديث هذا جاء أيضا الحديث عن رجل، فقالوا أن رجلا أسود وقالوا أن امرأة سوداء، إلى أن دلوه على قبل هذه المرأة فصلى عليها. وهذا في صحيح بخاري، وهذا يدل على مكانة من يقوم على بيوت الله تطهيرا أو بناء أو كل الأفعال ترفعك عند الله سبحانه وتعالى، مكانة عالية لمن تحب بيت الله وتسعى لإعماره حسيا أو معنويا. أسأل الله يجعلنا من عمار بيت الله. طيب، هناك في إضافة، وين الإضافة تجديها؟ عندما قال الله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي، أين هناك الإضافة وما نوع الإضافة عندنا؟ أن طهر بيتي، الله سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. طيب إضافة لمن؟ الإضافة لمن هنا كانت؟ الإضافة لمن؟ أضاف الباري سبحانه البيت لنفسه، لكن قلنا كل إضافة تكون بشيء مستقل مثل ناقة الله، بيت الله، تكون هنا الإضافة. ما هي نوع الإضافة؟ ما هو المراد من الإضافة؟ إضافة تقتضي التشريف والإكرام، أي ليس أن هذا جزء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذه الإضافة فقط تقتضي التشريف والإكرام لرفع مكانة هذا الشيء اللي تم إضافته إليه سبحانه. فيقتضي أول شيء التشريف والإكرام لهذا البيت، فهذا في أمر من الله بتعظيم هذا البيت وتكريمه لأنه هذا بيت الله. ويقتضي أيضا شدة الاهتمام، فكأنه الآن أوصى به إسماعيل وإبراهيم، إبراهيم وإسماعيل بالتطهير، فلما يعلما أن هذا بيت الله بيتي فسيبذلان جهدهما ويجعلان ما في وسعهما للقيام بحق هذا البيت. وكذلك تجذب القلوب. أنت ما يجذبك لما يقال لك بيت الله؟ ما يجذبك؟ أنت أصلا تحبي حتى بيوت الله اللي في مكانك، فما بالك أول بيت وضع للناس الذي ببكة وتعلم أن هذا هو بيت الله، فيرتفع مكانه في قلبك وتزيد يزيد تعظيم البيت. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا. للطائفين والعاكفين والركع السجود، أمر الله عز وجل بتطهير البيت لأجل ماذا؟ لأجل من يطوفون بالكعبة كما جاء في موسوعة التفسير، ومن يقيمون في البيت مجاورين للعبادة فيما يعرف شرعا بالاعتكاف وللمصلين فيه. طيب، أول شيء نتكلم نقول للطائفين، للطائفين الذين ماذا؟ يطوفون بالبيت. وأنت تعلمي في الحج أو العمرة من أركان الحج والعمرة الطواف. الذين يطوفون، إذن الطهارة ستكون لماذا؟ للطائفين الذين يطوفون بالكعبة، وهذا معلوم لدى الجميع ما معنى الطواف. والعاكفين، هنا سيكون عندي معنيين للعاكفين، هناك عندي سيكون معنيين، إما الاعتكاف المعلوم شرعا. وما معنى الاعتكاف شرعا؟ الاعتكاف شرعا معنى لزوم مسجد لطاعة الله بنية، أن يلزم مسجد. طبعا إحنا لذلك نقول الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، لا يكون في البيوت. كثير من الناس تستفتي ما يكون في اعتكاف في البيوت، الاعتكاف لا يكون شرط أن يكون في المساجد، فهو الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله بنية، بنية، وهذا معلوم شرعا. ما معروف؟ معروف عند الناس ما معنى الاعتكاف، لزوم بيت الله لطاعته بنية الاعتكاف. طيب، لكن هناك من العلماء من قال قد يكون المقصود الآن، المقصود الآن ليس الاعتكاف اللي هو معروف شرعا، بل للمقيمين فيه، العاكفين، أي بمعنى المقيمين فيه، العاكفين المقيمين فيه. فضيلة الاعتكاف أنها سنة مؤكدة باتفاق، وهذا يدل على الاعتكاف أنه كان وين؟ طبعا يا خواتي هناك من العلماء من جعل وقت للاعتكاف، لكن حتى إحنا وجودنا سبحان الله في المسجد عندما ننوي الاعتكاف لله سبحانه وتعالى ونلازم العبادة من وقت إلى وقت، وخاصة عندما نذهب لبيت الله ونجلس فيه ساعات طويلة، فإذا أنت نويتي هذه النية كما قال العلماء ليس شرط إنه أن تكون في رمضان، هناك من يلزم بيوت الله في رمضان وفي غير رمضان، لكن أن يلزم هذا البيت وبنية أن يجعل هذا الوقت كله طاعة لله وفي ذكر الله وفي تلاوة القرآن. لكن أنا اللي سألته الآن، الطائفين، العاكفين، الركع، السجود، هل كان الاعتكاف معلوم في الأمم السابقة؟ هل كان عندهم صلاة؟ هل كان هناك عندهم طواف؟ نعم، يدل على الآية أنه كان عندهم، لأن الخطاب لمن؟ لأبونا إبراهيم والابن إسماعيل، وهذا شوفوا كم أمة قبل أمة محمد عليه صلوات الله والناس أجمعين. إذن عرف الاعتكاف والصلاة والطواف والركوع والسجود في الأمم السابقة، وهذا إحنا أثبتناه قبل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنها أتت مع أنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا أن هذا من الشرائع التي أمرت فيها جميع الشرائع اللي قبلنا. من العبادات اللي أمرت فيها الشرائع التي قبلنا. طيب، الله سبحانه وتعالى قال: وأن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. المصلون، الركوع والسجود يكون في الصلاة للمصلين، المصلون عند الكعبة. لكن السؤال لكم: لماذا خص الله الركوع والسجود بالذكر؟ لماذا يخص الركوع والسجود بالذكر مع أن الصلاة يكون فيها غير ذلك؟ لماذا دائما يخص الله الركوع والسجود؟ أبدعتي، أبدعتي، لأن قمة الذل، قمة الذل والخضوع والخشوع والإخبات والتعظيم والمحبة تظهر في الركوع والسجود. أن الله سبحانه وتعالى أكثر ما يحب من عبده أن يكون عبدا متعبدا ذليلا منقادا خاضعا محبا لله، وأكثر ما يظهر لهذا العبد في عبادته من هذا تحقق في صلاته هو الركوع والسجود. كيف تنزلي بجبهتك وأكرم ما فيك وأعلى ما فيك وتجعلي أسفل سافلك تحت على الأرض وعلى التراب، وتشعري إنك في أعلى مكان، وتشعري بروحك تطوف حول العرش سبحان الله. وهذا يدل على أن هذا كلما ركع الإنسان وخضع كلما صار أعلى وأرفع في المكان عند الله سبحانه وتعالى. قال القرطبي: خص الركوع والسجود بالذكر لأنه أقرب أحوال المصلي إلى الله، أقرب ما يكون العبد إلى الله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وهو إيش؟ وهو ساجد: واسجد واقترب. كلما خضعنا كلما اقتربنا، واسجد واقترب. كلما خضعتي كلما كنت أقرب إلى الله. وقال الشوكاني: خص هذين الركنين بالذكر لأنهما أشرف أركان الصلاة. طب الصلاة دائما تتكرر علينا، وكل مرة نقف معها وقفات، وإلا إحنا في أول سورة البقرة تم الشرح وبإسهاب، وإن شاء الله بإذن الله سنعطي هذا الحق كل مرة، لكن ما أستطيع أن أفرد في كل مرة حتى ما نأخذ المواضيع الباقية لابد لها حقها. لكن الصلاة يا خواتي إيش تأثيرها علينا؟ الصلاة خصوصا، العبادة عموما، عموما كل العبادات اللي الله سبحانه وتعالى أمر العبد بها وشرعها لها منزلة عظيمة جدا عند الله، وإلا ما أمر بها. ما يأمر بها الله من العبادات كل ما أمر به الله يحبه، الله شرعا ما أمرنا به شرعا هو يحبه، وله منزلة عظيمة عند الله. لكن أعلى ما في الأوامر هي الصلاة، خصوصا الصلاة هي الصلة بين العبد وبين الرب، لها مكانة عالية بالغة عند الله سبحانه وتعالى، ولها أثر بالغ في سلوك العبد وفي منهج حياته. يقول الشيخ سعيد الذياب: وإن كانت كل العبادات لها أثر، الصلاة خصوصا وللعبادات أثر بالغ في سلوك العبد ومنهج حياته، وأثر بالغ في آخرته عند وقوفه بين يدي ربه. لذلك أمر الله تعالى خليله إبراهيم ونبيه الكريم إسماعيل عليهما السلام أن يطهرا البيت العتيق للطائفين والعاكفين والمصلين، إذانا بماذا؟ بشرف تلك العبادات. كل العبادات شريفة ولها مكان، لكن ما يخص الله دائما بالذكر ويكرر عليك يظهر لك أن هذا هو أعلى من غيره، وتنويه بفضله ومكانته. وأيضا هنا نوه بفضل من؟ إبراهيم وإسماعيل. لكن إحنا لما تكلمنا عن الصلاة نريد الصلاة لتهذب، إحنا كلنا نصلي، كلنا نصلي المسلمين. طبعا اللي يقطع عهده مع الله ما بين الرجل والشرك والكفر إلا ترك الصلاة، فهذا ليس له عهد، ليس له عهد مع الله تارك الصلاة. لكن إحنا نتكلم عن اللي يصلوا. الصلاة الأصل أن تؤثر في العبد، الصلاة هي من أحب الأعمال إلى الله. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها. لكن لابد أن تنظري إلى أثرها في حياتك. الله ذكر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكثير من المقيمين على الفحشاء والمنكر، الأقوال القبيحة والأفعال يصلون. فنقول راجع صلاتك. الله سبحانه وتعالى قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله خبره أكيد، لا يمكن لا تنهاك، إما الخلل في الصلاة وإلا لابد أن تنهى العبد. لأن هناك لما أتى وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله فلان يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، قال إنه سينهاه ما تقول. يعني لابد الصلاة أن تأتي لحظة وتهذب لسانك وتهذب قلبك وتهذب جوارحك، لابد أن تأتي يوم وتري الأثر. لكن قلنا وأقم وأقم، لأن الآن الصلاة لها روح ولها بدن، فلابد من إحضار القلب بين يدي الله، الخشوع والركوع والطمأنينة، تلقي قلبك بين يدي الله، لا تلتفتي في الصلاة. وظاهرها الشروط والأركان والواجبات، فما يتأخر عندك شيء منهم، دائما قلبي حاضر، الله تلقاء وجهي، الله يسمعني، أقول الحمد لله والله يقول حمدني عبدي أثناء، دائما استحضري هذا، أن الله يرد عليك في صلاتك ويكلمك، وأن الصلاة هي صلة مع الله عز وجل، حمدني عبدي أثناء علي عبدي مجدني عبدي 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 ولعبدي ما سأل. فلابد أن نأتي في يوم ولعبدي ما سأل، أن تسألي أن الله يصلح لسانك وأولادك وحالك ومآلك. وأيضا أثرها في الآخرة، لما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الآخرة، أول ما نحاسب عليه ماذا؟ أول ما سنسأل عنه ماذا؟ الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت هذه الصلاة قد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أسأل الله يجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ما هو البلد هنا؟ ما البلد المقصود به؟ مكة. يقول في موسوعة التفسير أي واذكروا دعوة إبراهيم عليه السلام بحلول الأمن الدائم للبلد الأمين مكة. الله سبحانه وتعالى يخبرنا كيف أن إبراهيم عليه السلام دعا لمكة، دعا لها بأن تكون مكانا آمنا، أي اجعل هذا المكان مكة المكرمة بلدا ذا أمن، يكون أهله في أمن واستقرار. وأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أين دعا؟ فتجدي هناك سبحان الله مكة والمدينة بلدان تجدي فيهما ما لا تجدهما في غيرهما، وكيف تجدي السكينة في مكة وفي المدينة، وعندما تسيري في المدينة تشعري فعلا باستجابة دعاء الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله ما وجدنا السكينة مثل ما وجدناها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذه حقيقة نراها، نرى الأمن والراحة النفسية في البلدين. حتى أن الله أجاب دعوة إبراهيم عليه السلام، أول ما نجلس أمام الكعبة تجد كل همومك سقطت في الأرض. فهذا بفضل الله عز وجل، أن الله أجاب محمد عليه صلوات الله والناس أجمعين، وإبراهيم عليه صلوات الله والناس أجمعين. ماذا قال ابن كثير رحمه الله وجميع المفسرين؟ أي أمنا من الخوف فلا يرعب أهله، ما في رعب، واجعل هذه البقعة بلدا آمنة. وهذا بالفعل أن الله سبحانه وتعالى أجاب دعوة الأنبياء، لذلك نعلم أن شرعا وقدرا أن الله جعل هذا البلد آمنا، شرعا بما كتب له وشرع علينا وألزمنا، وقدرا بما قدر الله سبحانه وتعالى بما لا حول للعباد ولا قوة أن يكون فعلا هذا البلد آمنا. في سورة آل عمران في آية 97 ومن دخله كان آمنا، قال تعالى في سورة العنكبوت في آية 67 أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. قال تعالى في سورة النمل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. إذن هنا قال صلى الله عليه وسلم وشرعا، انظروا كيف شرعا، كيف شرعا أن نجعل هذا البلد آمنا عندما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الأوامر لا نستطيع أن نتجاوزها؟ لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، فهنا شرعا وقدرا هذا البلد آمنا. طب لو نسأل الآن سؤال للأخوات وأجيب وشاركوني في الإجابة، لماذا بدأ إبراهيم عليه السلام بالدعوة بالأمن؟ لماذا لم يدعو؟ أنتم تعلموا أنه كان خاليا من البشر ولا يوجد فيه ماء ولا يوجد فيه أرزاق، فأول ما ابتدأ بالدعاء دعا بالأمن. لماذا قدموا على الزرع والثمر والبشر؟ لماذا؟ نعم نعم، دعا إبراهيم للبلد بالأمان لأن بلد ليس فيه زرع ولا ثمر، واضح؟ هل أسألكم سؤال، أنت البلد اللي تعلمي أنه ما في أمان، هل تشدي الرحال إله؟ هل تخرجي إله؟ أنت الآن تسمعي، إحنا كلنا نحب فلسطين، من منا لا يحب فلسطين؟ من منا لا يتمنى أن يصلي في المسجد الأقصى؟ كلنا. لكن الشيء اللي بعض الأحيان حتى لو قالوا لك اذهبي، لما تعلمي عن الدبابات وإحنا قلوبنا ما عشنا ولا تعودنا مثل أبناء فلسطين، سبحان الله فيهم من الشجاعة والقوة، الطفل عندهم يساوي عندنا 100 رجل في قوته وصلابته، لكن إحنا الضعاف البعيدين اللي نخاف من سبحان الله من الدبابة ومن السلاح اللي يمنعنا عن هذه البلد، وجود هناك الأسلحة صح ولا لا؟ فهي غير آمنة، فأنت لن تأخذي أبنائك وتتجرأ وتأخذي أطفالك وتذهبي بكل ثقة، صح ولا لا؟ إذا سنقول أن الأمن هو اللي يجلب بعد ذلك كل الناس. إذا المكان ليس آمنا لن تذهبي له ولن تشدي الرحال له، واضح؟ كل شيء يتبع الأمن، أولا الأمن، أولا الأمن ثم يأتي الزرع والثمر. فقال الخازن إنما دعا إبراهيم له بالأمن لأنه بلد ليس فيه زرع ولا ثمر، فإذا لم يكن آمنا لم يجلب إليه شيء من النواحي فيتعذر المقام به، فأجاب الله دعاء إبراهيم وجعله آمنا، فما قصد جبار سبحان الله إلا قسم الله ظهره، كما فعل الله سبحانه وتعالى بأصحاب من؟ بأصحاب الفيل وغيرهم من الجبابرة، أسأل الله يقسم ظهر اليهود، وكما قسم أصحاب الفيل أن يقسم اليهود في كل مكان، وأن يطهر أرض فلسطين وجميع بلاد المسلمين من اليهود والمنافقين ومن يعاونهم. إذن الآن ونسأل الله يرزقنا صلاة في مكة وفي الأقصى، والله اشتقنا يا خواتي، مشتاقين جداً أن نقف في هذا البلد الحرام نسمع عنه وفي الأقصى، أسأل الله يرزقنا الصلاة في كل بيت لله على الأرض يشد له الرحال. طيب، قال سعيد مصطفى ذياب، وقلت لكم هذا الشيخ من أرادت في آية أن تتأملها ترجع لكلامه، وهو الدكتور خالد السبت، كثير أيضا في الدكتور في الشيخ إبراهيم السكران، يعني أنا ما أحصر خواتي بس يعني أعطي الشيء اللي أرجع له. من أجل نعم الله تعالى على العباد نعمة الأمن، بغير الأمن لا يهنأ للإنسان حتى طعام ولا شراب ولا نوم، وبغير الأمن لا يجد الإنسان للحياة طعم. نعمة الأمن واحدة من أجل النعم اللي فيها قوام الحياة، وبها تكتم كل ذا نعم. الدكتور عثمان الخميس ما شاء الله علم علم، يعني أخواتي إحنا علماءنا كثير، أهل السنة والجماعة كثير، فقط من يبحث اللي تريد علم ستجد، يعني الله سبحانه وتعالى ما خلا زمان ولا مكان من القدوات الحسنات العلماء الكبار. إحنا طبعا إحنا عالي على العلماء ولا يقال إلا طويلبات، كلنا إحنا نقرأ لكم كلام أهل العلم، ما في كلمة من كلامنا، إحنا فقط ننقل نقرأ، فأسأل الله يهدينا ويعلمنا ويفقهنا في الدين. فإذا أنت عندك ثلاث عناصر فيها قوام الحياة، وفي عنصر إحنا نتنعم فيه ليل نهار، لكن تخيلوا حتى ما نشكر الله عليه، ما هو العنصر اللي إحنا دائما نتنعم فيه وما نقدر حق قدره بسبب إيش؟ جهلنا. نعمة الأمن، نكون نبكي مثلا، نبكي على نقص بسيط، أزمة بسيطة، وما تعلم إنه أختها تصلي تحت القذائف، إنه ممكن أبنائها يذهبوا أشلاء وهي تصلي في تسجد، فتقوم تجد كل البيت تهدم فوق رأسها. من قليل، من 5 دقائق كانت الدنيا عامرة فوق رأسها، فما تجد إلا كل شيء انهد على رأسها. تعلم هذا الشعور مرعب. أو إنها تسير في الأرض، يخرج جماعات والقذائف والأسلحة في ظهورهم. هذه المشاعر خواتي ما يعلمها اللي عاشها. لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده طعام يومه، وفي حديث قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، كل الدنيا معك. نعمة الأمن الآن أعظم مظهر، أعظم مظهر لرغد العيش. الله امتن علينا بنعمة لابد أن نشكرها حتى لا نحرمها. ما تجلسي كل يوم سبحان الله يعني نجزع عند أمور بعيدة أصلاً هي من الرفاهيات. والله من الكل أصلاً كل اللي يبكي اليوم على الرفاهيات. قولوا لي أعطوني اللي نعيش بين ظهورهم، مين اللي يبكي على دين ولا على عقيدة ولا على دعوة؟ كله يبكي على الرفاهيات. كل الناس سجدوا للدرهم والدينار وخسروا الدين لأجل الدنيا، ما قدروا أن الله قادر على هذه النعمة. هذه فقط وحدها امتنان من الله. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ فليعبدوا رب هذا البيت. في سورة قريش: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن الله سبحانه وتعالى أرانا الخليل كيف فقيه. إبراهيم عليه السلام فقيه، عالم. أول ما تقدم في سؤاله لربه لم يسأل الرزق، مع أن المكان لم يكن فيه رزق ولا طعام، قدم سؤال الأمن على طلب الرزق، لأن حاجتنا للأمن أعظم من حاجتنا للطعام والشراب، فضلا عن كل ضروريات الحياة. ولا يشعر والله بقيمة هذه النعمة إلا من فقدها. اسألوا هؤلاء الخوات اللي أتوا من البلاد المهجرين، اسأليها اللي كانوا يتوقعوا الموت في كل لحظة، اللي ما كان يأمن فيهم الواحد على عرضه أن يعبثوا به ولا على ماله. فلذلك نسأل الله دائما الأمن والأمان. ادعوا لبلاد المسلمين، اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. فالأمن هذه نعمة الله سبحانه وتعالى لابد أعطانا إياها ونقدر قيمتها. مش دائما عينك على المادي المادي وتنسي هذه النعمة. وهناك من الناس من يعمل مقاطع ويضحك الناس برعب الناس. هل يحل الناس أو يحل مسلم أن يروع مسلما؟ هذا الجهال اليوم اللي يكسبوا أموال والله والله سيحاسبهم عليها. لا يحل مسلم أن يروع مسلما ولو على سبيل المزاح. ما يحق لك ولا يحل لك أن تمازحي وترعبيه وتروعيه. لذلك هذا اللي ننظر إليه لنعمة كيف إبراهيم عليه السلام قدم هذا الطلب، ثم قال: وارزق أهله من الثمرات. يلا ارجعي عيد الآيات حتى تتأمليها. ماذا قال؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، واحد. ثم بعد ذلك وارزق أهله من الثمرات. إذن أتى في المرتبة الثانية ماذا؟ وارزق أهله من الثمرات. الرزق أتى بعد الأمن، لأني قلت لكم الغير آمن لو أمامه مال أو طعام ما يتهنى فيه. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أي أن إبراهيم عليه السلام سأل الله عز وجل بأن يرزق مؤمنين أهل مكة من أنواع الثمار المختلفة. والله عز وجل قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، في سورة القصص. وارزق أهله من الثمرات. هل أسألكم سؤال، هل دعاء إبراهيم عليه السلام كان للناس كافة؟ هل كان دعاء إبراهيم للناس كافة؟ لا، لم يكن للناس كافة. إبراهيم لم يسأل الرزق للكل. قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إذن هنا أراد إبراهيم أن الله لا يعين أهل الكفر بالأرزاق، هذا كان مراد إبراهيم، حتى لا يتقوؤوا بأرزاق الله على معصية الله والكفر بالله. سبحان الله سبحان الله. كيف قلب الموحدين، يعني كيف قلب إبراهيم يفكر إنه ما يريد أحد أن يعصي الله ولا أحد أن يجحد نعم الله، فقال فقط أعطي هذا لمن أراد أن يتقوى على طاعتك. هذا كان إيش طلب إبراهيم، أي أن إبراهيم كما يقول سليمان اللهميد أي وارزق يا رب المؤمنين من أهله وسكانه هذا البلد الحرام من أنواع الثمرات ليقبلوا على طاعتك ويتفرغوا لعبادتك، وخص المؤمنين بذلك. قل لماذا؟ لأنه يريد الرزق الذي يعين على الطاعة والعبادة، ما يريد الأرزاق لتعين الناس على المعصية والكفر. فإذا لماذا دعا بالثمرات؟ هل هو يريد فعلا فقط حقيقة التجارة والمال والربح؟ ولا يريد أنه يتقوى بهذا على الطاعة؟ لذلك خص المؤمنين من آمن بالله. نعم هو يريد العبادة، هو الآن يعني سبحان الله قلب الموحد لما يريد كل الناس تطيع، كل الناس تعبد، ما يريد أحد أن يعصي، كل مؤمن غيور، كل أحد يحب الله يعظم الله يغار أن يعصى الله يغار. فتجدي دائما لماذا لا تلومي أحد يعني يثير الغضب إذا رأى معصية، هذا يغار على حدود الله. فطلب إبراهيم الآن ليقوم بعبادة الله، وين نأتي إنه كان يريد الرزق لعبادة الله؟ وين؟ في سورة إبراهيم، سورة النعم، لكن عندنا النعم النحل بالأرزاق الدنيوية، وإبراهيم في النعم الآخروية اللي هي التوحيد، فسموها هذه أيضا سورة النعم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. رأيتي وين الآية اللي تدلك على أنه أراد هذه الثمرات والرزق ليتفرغوا للعبادة؟ عندما قال بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، سورة إبراهيم في آية 37 ربنا ليقيموا الصلاة. إذن المراد هنا أني أنا أريد كل الأرزاق تأتيني، لماذا؟ حتى أتفرغ لطاعة الله، حتى تكون لي عونا على أداء العبادات والطاعات. والله لا خير، والله ما في خير في رزق الله أعطاك إياه واستعنت فيه على معصية الله لا طاعة الله، ما في خير، لأنه بعد ذلك ستحاسبي عليه. الرزق اللي أنت فعلا تشعري أنه حقيقة عطاء اللي يعينك على طاعة الله، اللي يكون في مراض الله، فيما يحب الله عز وجل. وذلك اللي يقصد العاقل يعني لما ينظر لماذا نريد الدنيا إحنا؟ يقول مستقبلك مستقبلك مستقبلك، مستقبلك وين؟ كل الناس تقول مستقبلك، ما عملت شيء للمستقبل، بيتك مستقبلك، عملك شهادتك حتى تبني مستقبلك، وين مستقبلك؟ أين المستقبل؟ المستقبل ما يستقبل الإنسان، اللي راح منك هذا لا يسمى مستقبل. والمستقبل الحقيقي اللي ما يروح منك مرة ثانية، ما كل شيء يروح منه هذا مش مستقبل، خلاص راح. المستقبل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا هو المستقبل الحقيقي. منافع الدنيا اللي تعيني على أداء إيش؟ العبادات وإقامة الطاعات. خواتي ما في كتاب، ما أنا أرجع للموقع في التليجرام إن شاء الله سأرسل لكم الموقع بإذن الله تعالى، لكن على حامل المسك سأرسل إن شاء الله على حامل المسك. من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر. طيب من آمن بالله، يلا لما يقال لك من آمن بالله، هناك الإيمان بالله عندي، هناك سأقول ثلاث أنواع للتوحيد وسأضيف لهم شيء واحد، قسم واحد، يعني أربعة. كلما قيل لك آمن بالله يجب أن يتضمن أربع أمور. أولا الإيمان بوجود الله، واحد. اثنين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، واضح؟ طيب هذا إن شاء الله سيأتي في مواضع أنا شرحته وسيأتي إن شاء الله، لكني أنا ذكرت لكم قبل ذلك ما معنى توحيد الربوبية وقلت لكم ما معنى توحيد الألوهية. الربوبية أفعال الله من خلق ورزق وملك وتدبير، وهذا لا يقوم فيه إلا الله، أفعال الله. الألوهية أفعال العباد، صلاة صيام، هذه توحيد الألوهية. الأسماء والصفات أن أثبت، أن أؤمن بالله. كيف أؤمن بالله بالأسماء والصفات؟ أن أثبت لله ما أثبت لنفسه في الكتاب والسنة، وهذا شرط بالكتاب والسنة، من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. فيثبت لنفسه اسم الرحمن، أثبت العزيز القوي، أثبت لله الاسم كما أثبته لنفسه بالكتاب والسنة. طيب، واليوم الآخر، ما المقصود من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟ ما معنى اليوم الآخر هنا؟ ما معنى اليوم الآخر؟ ما المراد؟ يوم القيامة. لماذا سمي آخرا؟ لأنه لا يوم بعده، لا يوم بعده. لماذا كثيرا ما يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر؟ من تجيب لنا الآن باختصار يا أخواتي؟ نقطتين، نقطتين. لماذا عادة ما يقرن بالإيمان بالله واليوم الآخر؟ نقطتين فقط. لأنه هو أكثر ما سيحملك على فعل الواجب اللي يلزم قلبي. لو ما ألزمني أحد اللي يعينني ويلزمني بفعل الواجبات، إيماني أني إلى الله راجعة، واللي يردعني عن التمادي في المعاصي والباطل أني أعلم أني إلى الله راجعة. يلا نقطتين. أكثر ما سيحفزك ويكون دافع لك مش رؤية الناس ولا ثناؤهم ولا أقوالهم، لا، اللي تؤمن أن هناك يوم هي راجعة فيه إلى الله، ستقوم بفعل جميع الأوامر، لأن الله سيسألها وسيردعها عن كل المعاصي والتمادي في الباطل، لأنها تخاف أن تلقى الله في اليوم الآخر ويسألها عن ما فعلت. طيب، من آمن بالله، يلا، قال إبراهيم: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. طيب، ماذا قال إبراهيم؟ يلا، ومن كفر، الآن هذا قول، ما قالت من، إبراهيم أم الله؟ ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. من الذي قال؟ الله. نعم، هذا قول لله سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى الآن عندما طلب إبراهيم أن الرزق يكون فقط لمن آمن، الله رد على إبراهيم أنه سيرزق الكافر والمؤمن، أي أن الكافر ينال رزقه الدنيوي أيضا، سينال. فلن أخص يا إبراهيم فقط من آمن بالله واليوم الآخر، بل الكافر له من الدنيا، الدنيوي فقط، انتبهوا، ينال رزق الدنيوي أيضا لكنه قليل، زمنا ووصفا. بالنسبة لماذا؟ إذا قلنا قليل، إحنا نقيس بالنسبة لماذا أنه قليل؟ زمنا ووصفا بالنسبة لنعيم الآخرة الكامل، نعيم الآخرة الكامل الدائم بلا انقطاع ولا نهاية كما في موسوعة التفسير. فقال الله جوابا لإبراهيم عندما أراد أن يخص الرزق بالمؤمنين، قال الله لإبراهيم: ومن كفر، أرزق من كفر، لأن الرزق في الدنيا للمؤمن والكافر. ويقول هنا عندنا الشوكاني: الظاهر هذا أنه من كلام الله سبحانه ردا على إبراهيم حيث طلب الرزق للمؤمنين دون غيرهم، أي وارزق من كفر، وأرزق من كفر فأمتع بالرزق قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. وانظروا كيف الله يرزق الكافر. يعني الآن أنا أقول ولله المثل الأعلى، لو أحد منا الآن أغضب واحد، وهذا الشخص متمكن وعنده القدرات وعصى وفعل شيء يشينه، سبه، أي شيء، لو هذا تمكن منه، أسألكم بالله هل يجعل يتمتع لا بأرزاق دنيوية ولا بأي شيء؟ حتى لو والله حتى الماء، حتى الماء إذا استطاعوا يمنعوا. لذلك تجديهم هؤلاء الظالمين، حتى لو دخل عنده موحد وخالف الأمر ودخل عنده بالسجون، يعذبوهم عذاب ما أنزل الله به، يعني تجد العذاب اللي ينزلوه في هذا الموحد مع أنه من جنسه ومن ديانته، لكن خلاص إذا غضب عليه ينزل كل غضبه حتى يمنع الماء والراحة والنوم، يضع كشافات في عيونهم، يسكبوا عليهم البارد ولا يجعلهم يشربوا، ليدلك أنت دائما كيف تتعاملي، كيف الله، الله ما أحد كما قال عليه الصلاة والسلام أصبر على أذى يسمع من الله، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. الرحمن الرحيم، أبدعتي، الرحمن الرحيم. يستر ويعطي ويمد ويمتع، وحتى ما يفعلوا من حسنات. لاحظوا كل أحد منهم أحسن، كل واحد منهم الله أبدا يعطيه كما أحسن وزيادة، وليس على القدر. وهذا يدل على أن الله ما خلق العباد ليعذبهم، وما يهلك على الله إلا هالك، وإلا الله يرزقهم العلم ويسوق لهم، قد يسوق لهم الداعية من آخر الدنيا حتى يدعوهم ويجعل يبعد عن أولاده، لكن حتى هذا يستجيب ويؤمن. إذا كان هناك في خير سيؤمن، وإلا لن يؤمن. فأمتعه قليلا، والمتاع هنا يسمى متاع إذا كان يتمتع به ويزول. واضح؟ المتاع هو الشيء اللي تستمتع فيه ويزول، فإما يكون بزوال الشخص بموته، أو بزوال هذا الشيء عنه، هو يزول عنه مثلا بخراب، أو يخسر في تجارته أو كذا. فإما هو يزول عن هذا المتاع، أو المتاع يزول عنه. والقلة هنا تتناول عند الزمان والإيش وعين المتمتع فيه. فأمتعه قليلا، القليل هذا زمانا وعين المتمتع. في الزمن مهما الله أعطى الآن الطغاة تبعون الأرض، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، أعطاهم القصور اللي في الصخور، الأموال والكنوز. فهي زمانا كم عاشوا في الأرض، كم عاشوا. فإذا رأينا للزمان، تنظري عند الله لما عندما قال الله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. زمنا الدنيا بالنسبة للآخرة جدا قصير، جدا قصير، لأن هناك خلود. وعين المتمتع فيه، هاي نفس اللي يتمتع فيه، مهما كان كثيرا، أنت ستقولي لا مش قليل، عين المتمتع فيه هو الآن يملك ذهب ومناجم وقصور وسيارات، لا هو قليل. لو حتى الله أعطاه الكرة الأرضية هو قليل، فيما يحصل من هذه الدنيا من لذة ومتاع قليل بالنسبة للآخرة. لأنه صلى الله عليه وسلم قال موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. شوفي موضع الصوت، وآخر واحد يدخل الجنة، آخر واحد هذا تخيلوا شو فعل، شو عصى، هذا أتى إيش ما أتى، يأخذ 10 مرات مثل هذه الدنيا وما عليها. لم تقول قارة دون قارة، نحن نقول الكرة الأرضية 10 مرات. إذن هو جدا قليل، قليلا من ناحية زمن، وقليلا من ناحية المتمتع فيه، لأنه إلا يزول. ثم أضطره إلى عذاب النار. ثم بعد ذلك، بعد هذا المتاع مهما بسط عليه، أول غمسة من النار، أول غمسة. هذا أنت رح أتكلم الآن عن هذا أنعم أهل الأرض، هذا اللي ما رأى شقاء، اللي الله لا يزال يصب عليه الخير صبا. أول غمسة في نار جهنم يسأل هل رأيت نعيم قط؟ يقسم يقول والله ما رأيت نعيم قط، مع أنه عاش طوال عمره متمتع. فنعوذ بالله من هذه الغمسة، تخيلوا. وبئس المصير وبئس المآل. المصير ما معنى وبئس؟ ثم أضطره، أي ألجئ بعد ذلك. شوف الاضطرار، لأنه سيدخلها رغم عنه، هو ما يريد لكن سيدخلها رغم عنه، ورغم عن مهما بذل لن يأتي من الله من ولي ولا نصير. يلجأ إلجاء كأنه قهرا رغما عنه. بئس المصير، ما معنى المصير هنا؟ ما معنى المصير؟ المرجع والمآل. المصير مآله ومرجع الكافر إلى النار. قال ابن كثير معناه أن الله ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، في سورة الحج. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت. وقرأ الآيات وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. إذن الآن الله يمهل، هل الإمهال برأيك لأن الله يريد أن يزيد في طغيانه؟ يعني هل الله يمهله حتى هو يزيد؟ يعني الآن الله يريد يبقى كافر؟ هل الله يريد العاصي يبقى عاصي؟ لا. الإمهال لماذا يا حبيباتي؟ لماذا عادة أنت تسمعي بالإمهال؟ ليرجع، ليرجع. الله يستر، الله يحلم، الله ما في أحلم من الله على عباده. لا يزال يعطي المرة، يبعث الرسول تلو الرسول، يبعث لك رسالة ويبعث لك شاهد ويقال لك 1 2 3، لكن الله عز وجل إذا رأى الإعراض الكلي، معرض جاحد، جاحد لا يريد الحق، يصبح الإمهال يتحول من إمهال كرامة ورحمة إلى استدراج. يعني لاحظوا خواتي، البداية في الإمهال مع الكل لا تكون استدراجا، لا، في البداية الاستدراج هذا يأتي في المرحلة الثانية، صح، هي تريد إجابتي في المرحلة الثانية. أولا تكون الإمهال للعودة والتوبة والرجوع، حتى الله سبحانه وتعالى يعطي هذا العبد فرصة أن يعود فلا يعاقب، حتى يرجع إلى الله، يعود إلى رب الخالق الرازق، ويبعث له الأدلة والشهود والآيات. هذه المرحلة الأولى، ما استجاب، أعرض، جحد، أنكر، جعل الكتاب وراء ظهره، يتحول الإمهال إلى استدراج، يصبح الآن الإمهال ليست علامة طيبة، لأنه لا يزال يقيم على معصيته والله يعطيه. فقال الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، في سورة آل عمران. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. استدراج، يمتع يمتع يمتع، الرزق رزق الله. لا تقولي بمين اللي أعطى الكافر، هذا اللي يقول عيسى ابن الله تعالى: الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه اللي تأخذ الطاقة من الشمس والقمر والشجر، هذه اللي تقول أنا أقدر، وبعدين آخر شيء حتى سبحان الله يا خواتي صاروا يصلوا للشحنات، يعني تجديها سبحان كل عقلها في الطاقة والطاقة والسعرات والحركات، والشمس تعطيها طاقة، وفي الأخت المدربة اللي معها بتعطيها طاقة، يعني هي لما تراها تأخذ منها طاقة. أنت لما تري إنسان تأخذ طاقتك من الإنسان، وين هذا أتى، وين هذا أتى؟ مين اللي قال إحنا لما نرى الأشخاص اللي يعلمونا نأخذ منهم؟ إيش الطاقة اللي تعطيك؟ وأنا أقدر وأنا أستطيع. أشكري جهازك، أشكري مكتبتك، أشكري قلمك. طب هو ما يسمعني، ليش أشكره، مجنونة؟ احترمي نفسك، احترمي ذاتك، احترمي ذاتك، وبعدين يقول لك اتركي كل أوامر الله، اظلمي من ظلمك. يعني خواتي والله يعني كلام. لذلك انظروا، هو الآن الله سيعطي الكل، العاصي الكافر الفاجر، ومن يرزقهم؟ وما من دابة في الأرض، وما من دابة في الأرض إلا ماذا؟ إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل الأرزاق من الله. لتعلمي أن رغد العيش كما يقول سعيد مصطفى، سعة الرزق مش دليل على محبة الله. خواتي انظروا لفتته الجميلة، يقول لك إنه رغد العيش وسعة الرزق ليست دليلا على محبة الله للعبد، وليس أيضا ضيق الرزق وشطف العيش دليل على بغض الله للعبد، بل ليست الدنيا وما فيها دليل على هذا ولا ذاك. وكيف تكون الدنيا دليل ولا مقياس لحب الله إذا حازها إنسان، أو بغض الله للعبد إذا حرمها، وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولكن إذا وزع الله الرزق كما قلت لكم، أولا يكون ماذا؟ فرصة للعودة. طب استمر في المعصية، يستمر في المعصية، يغتر بحلم الله وستره. إذا أمضى على ما يعطيه الله وهو مقيم على ما يسخط الله، يقال للعبد احذر، هذا اسم استدراج، هذا اسم استدراج، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هؤلاء الأقوام اللي تنكبوا وارتكبوا ما نهوا عنه، وقال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث يا خواتي مهم جدا، هذا حديث مهم، رواه الإمام أحمد: إذا رأيتم الله يعطي، إذا رأيتم الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته، فإنما ذلك استدراج. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أعطى العاصي فإنما استدراج. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتلى الآيات: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تخيلوا، يفتح عليه كل باب عطاء، عاصي يعطي، فإذا فرح بهذا يؤخذ فإذا الله سبحانه وتعالى أمسك لا يفلته. إذا أردت تسألي نعوذ بالله من سخطه، نعوذ بالله من الاستدراج، نسأل الله العفو والعافية من العقوبات. لذلك التزهيد في الدنيا متاع 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 زائل قليل. هنا في ترغيب بالآخرة، الحذر أن نغتر بالعطاء، لأنه بعض الأحيان العطاء يكون استدراجا. لا تغتر يا عاصي، لا يغتر. شوفوا ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. كل من أعطاه الله الإيمان فهي في أمان، لكن انتبهوا من عطاء الدنيا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أمير أمير أمير، تعرفي إيش معنى أمير؟ يعني يمتلك يمتلك. خطب في الناس وعليه إزار فيه 12 رقعة مرقع، ثوب أمير مرقع، حتى تعلم أنه ولا شيء أصلاً. الدنيا حقارة الدنيا يدل عليها قول صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في هذه في اليم، وأشار بالسبابة في اليم، فلينظر بما يرجع. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزد عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. حقيقة الزهد في الدنيا مش ما تفكروا اليوم يا حبيباتي، ألبس مرقع، أجلس في البيت أنتظر الصدقات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق؟ مش هذا الزهد. الزهد هو زهد الصحابة، هو زهد الصالحين، الزهد هو الزهد بالحرام، ترك الحرام، ترك ما يغضب الله، أن نعمل الحلال حلال، والكسب الحلال، النفق الحلال، كل ما يقرب إلى الله. مش الزهد ألبس مرقع وأبعد عن الناس وأترك الطيبات، هذا مش زهد. الدنيا المهم تكون وين؟ في إيدك مش في قلبك. اللي تكون الدنيا في قلبه تعميه، يأخذ حلالها وحرامها، لكن إذا كانت في يده ما تفرق عنده، أقبلت أدبرت أتت، لا يفرح بطر وأشر ولا يحزن إذا أدبرت. لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا كما يقول ابن القيم. فإيثار الدنيا على الآخرة إنما يكون من فساد الإيمان أو فساد العقل. يلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم يذكر الله سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المشهد الجميل، برفع إبراهيم وإسماعيل لأسس الكعبة وإعلاءها لتصير جدارا، وهما يدعوان الله ويدعو ربهما أن يتقبل منهما هذا العمل، فهو السميع للدعاء والعليم بالعمل والنيات. وكذلك دعوا ربهما أن يجعلهما خاضعين له سبحانه دواما، مستسلمين لأمره، وأن ينشئ من سلالتهما جماعة منقادة للأوامر مستسلمة لرب العالمين. فهل أجاب الله دعوة إبراهيم؟ فهل أجاب دعوة إسماعيل؟ ربنا تقبل منا إنك نعم، أجاب الله عز وجل تلك الدعوة في المسلمين من العرب. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، واذكر يا محمد رفع إبراهيم لقواعد البيت وإسماعيل يعاون بنقل الحجارة، يلا كأنه المشهد أمامنا. ورفع القواعد يكون بإبرازها من الأرض وإعلاءها لتصير جداراً. البناء إذا اتصل بعضه ببعض صار كالشيء الواحد، والجدار إذا اتصل بالأساس صار الأساس مرتفعة. القواعد، ما معنى القواعد؟ ما معنى القواعد؟ الأسئلة خواتي على الخاص، لأني أنا ما أستطيع أتابع الأسئلة وأشرح. القواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، وهي السارية والأساس، يعني الأساس اللي يبنى عليه، القاعدة ما يبنى عليه الشيء. ونقل ابن عطية والإجماع بأنه هنا ما المراد بالبيت، هنا الكعبة. المراد هنا بالبيت ماذا؟ قالوا بالإجماع أنها هي المراد هنا الكعبة. طيب، قال الدكتور خالد السبت: وإذ يرفع، هنا عبر فيها بالمضارع ولا الماضي؟ هل هذا أمر مضى ولا لا زال مستمر؟ يعني هل انتفى أم مضارع؟ مع أن الفعل كان ماضيا صح ولا لا؟ لماذا عبر عنه بالمضارع؟ والاستمرار. لماذا؟ حتى يصور لك المشهد الرفع، عملية البناء كأن نشاهد الأحداث. هي كانت في الماضي عبر عنها وإذ يرفع، يعني وتذكر الآن المشهد. وإخواتي انسجموا مع المشهد، شوفوا إبراهيم عشان تعلمي إنه العبادات ولو كانت الآن رفع طوب وبناء، لو شاق عمارة، لكن قربة إلى الله يصبح حيا. يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل يصور الحالة الماضية كأنها تشاهدها الآن، ليذكرك بالمعاني الكبار. يقول الدكتور خالد السبت، يذكرنا بالعمل العظيم، شرف هذا البيت، من بناه؟ بيت الله، بناه خليل الله. الله يا الله، أخبار جميلة. ويذكر بهذا الحال أحوال الكبار من الضراعة والإخبات وسؤال القبول والتواضع لرب العالمين. مقام من أعلى المقامات، أجل المقامات، أعظمها، أشرفها، بناء بيت الله. شوفي أنت لما الله شرف الخليل، واللي هو اتخذ الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، خليل الله الرحمن. تعلموا ما قلت لكم عن الخليل؟ هو أعلى مراتب المحبة. لذلك اتخذ الله إبراهيم خليلا، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فالخل لمحمد وإبراهيم عليهما صلاة الله والناس أجمعين. فهذا إبراهيم بهذه المثابة والمكانة يقوم بعمل رفع البيت والحجارة هو وإسماعيل. فشوفوا مع هذا العمل الشريف ورفع البيت والدعاء، طب الله كلفه وطلب منه وهو الخليل، ويتضرع ويبتهل وينكسر، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني الآن اللي يصف لنا إياها وهيب بن الورد لما قرأ هذه الآية يبكي، يقول يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أي دعا كل من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربهما أن يتلقى الله منهما هذا العمل بالقبول والرضا عنهما. فهو السميع للأقوال، العليم بالأعمال والنيات. يصف لنا في حديث رواه ابن عباس، يذكر الدكتور خالد السبت، يصف لنا لما قدم إبراهيم على ولد إسماعيل وهو في مكة، وهو يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم. فلما رأى إسماعيل أبو إبراهيم قام له وصنع كما يصنع الوالد بالولد، يعني التقيا وسلم عليه وقبل ورحب به. ثم قال إبراهيم لإسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك. قال إبراهيم لإسماعيل وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكامة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء أتى الآن مكان المقام اللي نقول قام عليه إبراهيم، جاء بالحجر فوضعه له ولد إسماعيل، وقام عليه إبراهيم وهو يبني حتى ارتفع البناء، وإسماعيل يناول وإبراهيم يبني، وهما يقولان الاثنان، طلعوا عمل عظيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجعلا يبنيا وهما يدوران حول البيت وهما يرددان الدعاء أن يكون هذا العمل خالص لوجهك يا الله. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. رب هنا إيش تدل لك؟ يعني دائما قلنا اسم الرب يدل على الربوبية والتربية الخاصة، لأنه إحنا نتكلم الآن عن الإيش، التربية الخاصة من الله. فتجدي هنا التلطف والاستعطاف، كأن الآن نسأل ربنا الذي ربانا وأصلحنا وساق لنا هذا العمل أن يصلح لنا شأننا، وأن يلطف بنا، وأن يتقبل منا، فلا يذهب هذا ولا يضيع كذلك صلاتي وصيامي. دائما إشفاق، ربنا تقبل منا، أنت أصلحتنا، أنت هديتنا، اللهم تقبل منا. فيأتي هنا عندما نقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يقول لك سبحان الله، لو نظرتي للجملة جاء عندي هنا ضمير، صح؟ في عندي أول شيء التأكيد بإن، إنك، وأتى عندنا ضمير المنفصل أنت، ضمير الفصل، صح ولا لا؟ وأتت عندنا اللام التي دخلت على السميع والعليم، الأل التي دخلت على السميع والعليم. تعلموا ماذا قال الشيخ الدكتور خالد السبت؟ يقول لك هذا بس يؤكد ويشعرك بالاختصاص والحصر، كأنه لا سميع إلا الله ولا عليم إلا الله. شوفوا ما أجمل المعنى، كأن الآن اللي دفعهم لهذا العمل اليقين العالي بأن الله يسمعهم وبأن الله يراهم وبأن الله يرى حالهم، وما تأكيد على أن حصرا يا خواتي اللي يختص، والحصر اللي دائما نجعل طلب منه هو الله. مش ضروري الناس تسمع أعمالك، ولا ضروري الناس ترى أعمالك، ولا يروا ما في نيتك، ولو اتهموك، حصرا واختصاصا هذا لله. فلا سميع إلا الله ولا عليم بالنيات إلا الله. أنت اشهدي الله وقولي إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع العليم، لكن مثل ما فعل إبراهيم وإسماعيل، إياك أن تشهدي وإنت في باطنك هناك مدخولات أو أعمال ما تحب الناس تراها. قال ابن كثير: فهما في عمل صالح ويسألان الله أن يتقبل منهما، كما جاء عن وهيب بن الورد: وإذ يرفع إبراهيم ويقرأ ويبكي يبكي يقول: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. هذا اللي هو حال الصالحين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. كلما كان العبد أعرف بالله، كلما كان أدعى للانكسار والذل والخضوع والتواضع، كلما تعاظم الجهل بالله ولا يعلم من الله، ظهرت العجب والكبر والتعالي. فقيها قارئا منفقا أيما كان، آمر بالمعروف، إذا ما كان على أساس لا ينفع يا حبيبتي العجب، ولا يدخل الجنة امرئا في قلبه مثقال ذرة من كبر. تري نفسك فعلتي وفعلتي وصلينا، ما تستكثري أعمالك. انظري الخليل يتوسل هو وإسماعيل، فلا بد إنه ما يخالط العجب أعمالنا. يقول الشيخ سليمان اللهميد: هيك أهل الصلاح، هذا هو أهل الصلاح. لما قالوا الآن عباد الرحمن الذين قالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، هم كيف كان حالهم أصلا؟ قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. يطلب إن الله يصرف عنه عذاب جهنم وهو قائم الليل، يعني مش قائم على معصية، ما كان يزني ولا يسرق، ولا كان يصلي قيام الليل، قائم بين يدي الله خاشع خاضع، ثم يبكي: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. إذن العبد سبحان الله دائما وصفه مخبتا وجلا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أبو بكر الصديق، تعلموا من أبو بكر الصديق؟ تعلموا جهاده؟ تعلموا صحبته؟ تعلموا تصديقه؟ تعلموا كم أنفق كل ماله؟ فلما أتى للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني شيء أقوله في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر الصديق ظلم نفسه ظلما كثيرا؟ يعلم الرسول أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا كان أبو بكر الصديق ظلم نفسه ظلما كثيرا، إحنا ماذا نقول في دعائنا؟ عمر بن الخطاب أنفق وجاهد، وتعلموا كان يوافق الله في أحكامه: وددت أني خرجت من هذه الدنيا كفاف، لا لي ولا علي. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأل الرسول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يا رسول الله، يشربون الخمر، يسرقون، يعني مسلم يشرب الخمر ويتوب يسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، لا، يصومون، يصلون، يتصدقون، وهم يخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يقول ابن القيم: الله دائما يصف أهل السعادة بالخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. يعني شوفوا، يقول ابن القيم: المحسنين دائما خائفين، والأشقياء المسيئين دائما آمنين. أهذا المحسن والذين يصلون ما أمر الله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ثم ذكر ابن القيم أحوال المشفقين، قال: تأمل في حال الصحابة كيف جمعوا دائما بين مع غاية الإحسان في العمل وغاية الخوف. واليوم يقول ابن القيم إحنا نجمع بين التقصير بل التفريط والأمن التام. يلا هو يقول الآن يصف لنا الصحابة غاية الإحسان وغاية الخوف، يقول اليوم أهل اليوم غاية التقصير والتفريط مع الأمن التام. الصديق تعلموا إيش كان يقول؟ أبو بكر الصديق كان يقول: وددت أني شعر في جنب عبد مؤمن. أبو بكر الصديق يقول: وددت أني شعر في جنب عبد مؤمن. أبو بكر يمسك لسانه يقول: هذا الذي أوردني الموارد، ما كان يقول إلا طيب ويصدق الرسول، يقول عن لسانه. وحتى ورد أنه كان يضع حصاه تحت لسانه حتى لا يتكلم إلا بما يرضي الله، يقول عن لسانه الذي أوردني الموارد. يبكي يبكي أبو بكر يبكي حتى قال: إذا لم تبكوا تباكوا. الصديق إذا قام للصلاة كأن عود من خشية الله. إذن يلا عمر بن الخطاب يسمع إن عذاب ربك لواقع، يا أخواتي كأن النار ما خلقت إلا لهم وهم مبشرين في الجنة. بكى، اشتد بكاء عمر بن الخطاب، مرض الناس يعودون ما يعلموا ما سبب مرضه، وقالوا إنه سبب مرضه قراءة آية إن عذاب ربك لواقع. قالوا في وجهه خطان أسودان من البكاء. عثمان رضي الله عنه، هاي المبشرين، يبكي ويخاف من ماذا؟ طول الأمل واتباع الهوى. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقال أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. أبو ذر الغفاري يقول: يا ليتني شجرة تعضد وددت، لو أني شجرة تعضد وددت أني لم أخلق، لو يعض عليه ولا أن يحاسب. ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، 30 كلهم يخاف النفاق. الحسن البصري ماذا يقول؟ ما خاف الله إلا مؤمن ولا أمن إلا منافق. هذا قول الحسن البصري، يقول: ما أمن الله إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. أهل الفساد والريب يا خواتي، اللي بيضلهم يحللوا الحرام وبيعملوا اللي بيغضب الله ويعلموا أنه هذا لا يرضيه. الله وصفهم في القرآن ماذا قال عن هؤلاء اللي يأخذوا أي شيء بغض النظر، الله يغضب أو يرضى. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. خواتي الصوت واضح؟ يلا. أما أهل الفساد والريب ماذا وصفهم؟ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. ماذا يقول مجاهد عنهم؟ يأخذ عرض هذا الأدنى لا يشرف له شيء من الدنيا إلا يأخذه حلالا أو حراما، ويتمنون المغفرة ويقولون سيغفر لنا. إذن من أسباب قبول، يلا، من أسباب قبول العمل أول شيء، من أسباب قبول العمل انظري لحالهم: الرجاء وكثرة الدعاء. لابد إنك تضلك تدعي وترجو الله أن يتقبل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أول شيء الرجاء وكثرة الدعاء. الخوف من عدم قبول العمل، لا تقدم العمل وأنت متمننة متفضلة، لا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. علي بن أبي طالب ماذا يقول؟ كونوا لقبول العمل أشد اهتمام منكم بالعمل، إنما يتقبل الله من المتقين. أهم اهتمامك الآن العمل يتقبل، المدار على القبول وليس الكثرة. فكم من إنسان يعمل كثير لكن ليس له إلا التعب، كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يقول سعيد مصطفى إذياب: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون بين الخوف والرجاء، خوف لا يفارق وإن كان أعبد الناس، رجاء ما شيء يقنطك من رحمة الله ولو أسرفتي، رجاء لا يزايله وإن كان أكثر الناس إسرافا. مثل الطائر، خوف ورجاء، لو واحد من جناحي الطير خرب ماذا يحصل؟ يسقط. إذن لا تغلبي جانب عندما أقدم على طاعة الله، عندما أقدم غلب الرجاء. إذا أتيت في حدود الله إياك تأتي بالرجاء، حدود الله الخوف. الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل على شاب قال فكيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمن مما يخاف. فلا يغلب علينا الخوف فنهلك ونيأس. في ناس تقول لك أنا خاف، هذا مش خوف، من الرحمن. إذا جلسك وقنطك يكون من الشيطان، من الرحمن يعينك على العمل. أما الخوف اللي يجعلك تسيء الظن بالله هذا لا يجوز يا خواتي. الخوف نريد الخوف اللي يحملنا على العمل وترك المعاصي. واللي يغلب عليه الرجاء، رجاء رجاء تفريط في حقوق الله، الاغترار بسعة رحمة، هذا يقال له انتبه انتبه لا تغتر. هذا الخليل وابن إسماعيل يرفعان قواعد البيت الله بيته، ويبنيان في أرضه، ويقومان في هذا العمل اللي هو أعظم القربات، ويخافان يخافان ألا يتقبل الله منهم. فمهما كانت الطاعة لا يتخللني العجب، إنك أنت السميع العليم. هذا هنا كانت الجملة تعليل للطلب القبول. لماذا نسأل الله يقبل منا؟ لأنه هو يسمع أقوالنا، لأنه هو سميع سامع للقول، عليم بالأحوال والنيات، لا يخفى عليه خافية. السميع هو اسم من أسماء الله، يتضمن عندنا صفة ماذا؟ السمع. السمع وهو سبحانه يسمع جميع الأقوال والأصوات، السر منها والجهر عنده سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إذن هناك نوعين من السمع يا حبيباتي. سمع الله ينقسم إلى، لما نتكلم عن سماع الله، هناك في عندي سمع إجابة وهناك سمع إدراك وإحاطة وعلم. يلا السمع عندي هناك سهمين، سمع إدراك وهناك سمع إجابة. سمع الإدراك ماذا أقصد في الإدراك؟ الإحاطة والعلم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الآن هنا سمع إحاطة وعلم، صح ولا لا؟ يراد أنه أحاط بكلامها وعلم ما قالت، فهذا سماع الإحاطة والعلم. لكن سماع الإحاطة والعلم يقول يكون عندنا لشيئين، هدفين، إما يكون للتهديد وإما يكون للتأييد. سماع الآن قد سمع الله قول التي تجادلك، هنا تأييد، الله سمعها وأحاط بها فهذا تأييد. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هنا هذا تأييد ولا تهديد؟ سماع إحاطة وعلم لكن تأييد. سماع التأييد لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. طيب هنا وين التهديد أتاك في القرآن أنه يحيط به علما لكنه تهديد؟ وين عندك موضع فيه تهديد؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا، ماذا قالوا؟ إن الله فقير ونحن أغنياء. هل هذا يريد التأييد ولا التهديد؟ هنا نعم إحاطة وعلم، سماع إدراك، لكن يراد به التهديد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا يراد به التهديد. إذن السماع عندنا إما تأييد وإما تهديد. إن كان من أهل الطاعة وأهل الصلاح فهو إدراك إحاطة تأييد، إن كان من أهل الغي والفجور والكفر فهو تهديد. طب هنا اللي مراد في الآية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، نعم في إحاطة وعلم، لكن أيضا مراد منه سماع الإجابة، أي أن الله يستجيب لمن دعاه، سماع إجابة. إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. سمع الله لمن حمده، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ أي استجاب الله لمن حمد، استجابه استجابه فسيعطيه الثواب. إذن هذا لا يسمى سماع إيش؟ الإحاطة والعلم. هذا يسمى سماع إجابة، إجابة أي أنه سيثيبك ويعطيك الثواب. اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، أي دعاء لا يستجاب له. وإبراهيم وإسماعيل وإمرأة عمران لما نذرت ما في بطنها خالصة قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، كذلك زكريا عندما سأل الله أن يرزق ودعا بهذا الإسمان إنك سميع الدعاء، يوسف لما طلب من الله أن يصرف عنه الكيد قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إلى آخر إنه هو السميع العليم. ولما يطلب منا أن نستعصم بالله نسأل باسم الله السميع العليم من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. طيب آثار إيماني باسم الله السميع، ما هو الأثر علي إذا آمنت أن الله سميع؟ يلا على السريع خواتي عشان ما ناخذ من وقتكم. لما تعلمي ان الله سميع ايش راح تراقبي؟ اثر الاسم علي. لما انا اعلم الان الله يسمعني، مراقبتي في اقوالي ما يلفظ من قول، سواء اسر او جهر. ليه مش الناس ما شافتني؟ انت مرتاحه من ايش؟ مرتاحه الناس ما سمعوك، لكن الابلغ ان الله يسمعك. جماعه خلوه جلوه، فالله سبحانه وتعالى يسمعك ويسمع كلامك. اللجوء الى الله وسؤاله من حاجات الدنيا والآخرة، حتى لو شعرت كل الناس تخلوا عنك، الله سبحانه وتعالى يسمعك. السميع لدعاء عباده، سرهم نجواهم، حتى لو ما تكلمنا. كم مرة أتانا ما تكلمنا فيه، لكن الله سمع اللي في قلوبنا وأجاب اللي في قلوبنا، وسكب الطمأنينة والأنس وحسن الظن به والرجاء فيما عنده، مع أن كل الناس خذلتنا ورأينا منها غير المتوقع. سبحان الله. فما تيأسي ولا تقنطي أبدا، والله الله صرف عنك أهل الدنيا حتى تستأثري بلذة في المناجاة برب العالمين. هم زال عنك الدنيا، لكن معية الله تجعلك تحصلي على كل شيء وعدم الملل ولا الكلل. مراقبة الله، اللجوء إلى الله. العليم، ما معنى اسم الله العليم؟ هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، واجبات يعلمها، مستحيلات، ممكنات، يعلم العالم السفلي، يقول السعد السفلي، العلوي، الماضي، الحاضر، المستقبل، لا يخفى عليه خافية. من علم أن الله يعلم كل الأمور، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ كيف يعمل؟ نيتك، إخلاصك، قلبك اللي انطوت عليه سريرتك، إيش اللي تنطوي عليه في قلبك؟ الله محيط، الله عليم، ما يعلم اللي أمامي، لكن الله يعلم. رجلان يعملان، هذا يتقبل منه وهذا لا يتقبل منه، لماذا؟ الله يعلم نية هذا وهذا. لا تقولي لو أن الله ترك فلان لآمن، لا تقولي هذا لا يجوز لك. لو تركه لن يؤمن، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، الله يعلم أنه لن يؤمن. ولو عاش 1000 سنة لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، الله يعلم من يؤمن ومن لا يؤمن. المتخلفين عن غزوة تبوك، ماذا الله سبحانه وتعالى، لماذا ثبطهم؟ لماذا؟ لأنهم هم ما كانوا يريدوا أصلاً الخروج، ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، ولكن ماذا؟ كره الله انبعاثهم فثبطهم، لما رأى منهم عدم الصدق ثبطهم. أنت لما يثبطك الله انتبهي، الله يعلم إذا تريد الخير ولا لا، تريد السماع سيسمعك المحاضرة. أنت مليتي خلاص، لما يثبطك لا تسأل السبب، السبب في صدق النوايا، الله سيعطيك على ما فيك. يلا، الله سبحانه وتعالى أعلمنا عن الشيء اللي ما كان أصلا، لكن لو كان يعلم كيف يكون. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. الله سبحانه وتعالى يعلم هؤلاء، لو خرجوا ما سيصدرهم فما أخرجهم. إذن الله سبحانه وتعالى لما يقال لك السميع، لما يقال لك العليم، صيغة مبالغة، عظيم السمع، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظماء على الصخرة الصماء. الدبيب النملة يعلمها، فما بالك بأقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا وقصصنا. يسمع اللي يسر العبد يعلنه، عليم بما يخفى، ما يخفى عليه خافية. الحل الآن، الحل لما أعلم، لابد من إصلاح الظاهر والباطن، لابد يستوي ظاهري مثل باطني. ما يصح أصلح نفسي أمام الناس وأنا وراهم قاعدة أذهب يمنى ويسرى، لا يا خواتي. إحنا أهم شيء عندنا السميع العليم، الجلوة، الخلوة. لابد أن يكون العبد يصلح خلوته مثل جلوته. أكمل آية ربنا واجعلنا مسلمين، ولا خلاص نرجي أهل المرة القادمة إن شاء الله. آية 128 يا خواتي، هذه الآية نكملها ولا لا؟ لا، ما هو مش عرحتي، لا خلاص خلاص خواتي، بإذن الله تعالى المرة القادمة أفضل إن شاء الله. أنا كل مرة حتى أقول لابد أنه نلتزم، بس سبحان الله الجلسة معكم لا تمل، فلما أرى أنكم مستمتعات فأنا أكمل أحبيباتي. أسأل الله العلي العظيم ينفعنا ويصلح صرائرنا وبواطننا، وأن الله يجعل باطننا خير من ظاهرنا، وأنه يصلح أقوالنا وأعمالنا ويتقبل منا، إنه هو السميع العليم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.